السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. اليوم بنتكلم عن أكثر من جانب، بنتكلم في النطاق المحلي عن أسبوع الدربيات أو ما أطلقت عليه الرابطة أسبوع الدربيات في الجولة الماضية في الدوري السعودي، وكذلك عن اتفاقية نادي الاتفاق حول تسمية ملعب النادي باسم شريك جديد. وبما أننا نتحدث عن نادي الاتفاق كذلك راح أتكلم عن وضع نادي الاتفاق داخل الملعب وعلاقة النادي الآن بمدرب الفريق ستيفن جيرارد ومستقبل النادي الآن. أبنتقل كذلك بعدها للحديث يعني خارج السعودية حول قرار إقالة إريك تنهاج مدرب مانشستر يونايتد وتعيين البرتغالي روبن أموريم مدربا للفريق، وأبختم بحديث حول اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا وفيف برو أو رابطة اللاعبين المحترفين الدولية اللي تمت حوالين يعني وضع بعض المعايير اللي لها علاقة بحوكمة كرة القدم الأوروبية. نبدأ في موضوع أسبوع الدربيات واللي أعلنت عنه رابطة دوري المحترفين في بداية الموسم، ولما أعلنت جدولة المباريات وكانت الجولة التاسعة تحمل يعني ثلاث دربيات، دربي جدة ودربي الرياض ودربي الشرقية، واللي انتهت مبارياتها بفوز نادي الاتحاد على النادي الأهلي يوم الخميس بنتيجة 1-0، تعادل النصر والهلال في دربي الرياض 1-1، وفوز القادسية على الاتفاق 2-0 في دربي الشرقية. تكلمنا حتى في يعني في أولى حلقات الموسم هذا حوالين الجدولة والرزنامة وأنه يعني الطريقة اللي رأت فيها رابطة الدوري المحترفين أن تجمع الدربيات أو المباريات الكبيرة في أسبوع أو في جولة واحدة لغرض يعني قد يكون يعني جذب الانتباه أو جذب الجماهير أو التغطية، وخصوصا يعني من خارج السعودية، وأنه يعني قد يكون يعني قرار يعني لم يحالفه التوفيق يعني بشكل كبير. ردة فعل الجماهير كانت يعني في الغالب سلبية، ما ودي أعمم. كان من الأفضل أن المباريات الكبيرة تتوزع على جولات كثيرة عشان يتابعونك الناس اللي أنت تبغى توصل لهم، يتابعونك يعني في أكثر من جولة، ما يعني ما تعطي رسالة نوعا ما كأنك تقول والله إذا تبي تتابعون الدوري السعودي تعالوا الجولة التاسعة وبتشوفون المباريات الدربيات الكبيرة اللي عليها الكلام وبعدها يعني وكأنه لكم حرية يعني الاختيار بعدين إذا تبون تتابعون أو لا. لكن على العموم هذا شيء صار وسوت الرابطة وجت الجولة هذه، وأنا كنت يعني حتى قبل بداية الجولة أحاول أشوف الطريقة اللي كانت الرابطة تحاول تسوق فيها هذه الجولة. الرابطة خصصت طبعا صفحة في موقعها على الإنترنت، صفحة كاملة عن أسبوع الدربيات و تغطية عن مباريات سابقة ومباريات تاريخية بين الأندية وبعض الإحصائيات، وكذلك خلال المباريات وبعد المباريات يعني بعض التقارير اللي كانت يعني موجودة، وكذلك حتى على مستوى يعني وسائل التواصل الاجتماعي. قبل الجولة يمكن تقريبا بأسبوع أو حولها كان في تغطية كبيرة ويعني إعلانية تسويقية يعني قبل ما يصير الحدث هذا يعني، بس من الغرض يعني إضافة زخم نوعا ما لهالجولة هذه. أنا شخصيا من قراءتي للموضوع ويعني الأمور زي هذه يعني تحكمها آراء الناس وكل واحد قد يراها بطريقة مختلفة، لكن ما شفت فعليا أي أثر إيجابي نوعا ما أنك أنت تحط المباريات هذول كلها في جولة واحدة. في ناس ممكن تقول الوضع يعني أنك تتحدث عن الموضوع هذا يكون سابق لأوانه نوعا ما، الأثر ما راح يجي بين يوم وليلة ولا راح يجي في يعني في تغطية واحدة ولا غيرها، يعني قد يطول الحديث عنها، في بعضهم قد يأخذ يعني فترة طويلة لما يقيم الموضوع هذا كله. لكن ما حسيت أنه لا الجماهير يعني داخل السعودية يمكن ما كان فيه حماس كبير أو حماس زائد، خلني أقول أنه والله في جولة مخصصة للدربيات. ردة الفعل خارج السعودية أو في الدول اللي نحاول أنه حنا فعليا ناصل أو يكون البث الدوري السعودي واصل لها من بداية الموسم الماضي، هل كان في ردة فعل إيجابية حوالين الموضوع ولا لا؟ ما أعرف، لكن يعني قد يكون الأسبوع هذا يعني يحتمل وجود يعني وجود بعض حتى المباريات القوية في دوريات أوروبية، يمكن يعني يمكن القرار يكون شوي ما أنصف الدربيات والمباريات حقتنا نوعا ما، لكني ما يعني ما أعتقد إني شفت أثر لها كبير، لكن نصبر وننتظر، قد يكون الموضوع مختلف. وأرجو يعني بغض النظر الموضوع كان إيجابي أو سلبي، أرجو أن الرابطة فعليا يعني تقيم الموضوع هذا وتستفيد منه، إذا كان فعليا منه فائدة كبيرة حتى على المستوى الخارجي وشعرت الرابطة يعني من ضمن أهداف الرابطة يعني الشرعية فعليا أنها تسوق الدوري بطريقة أو بأخرى في الخارج، ولو حتى لو اختلفنا يعني معها من ناحية محلية، لكن أرجو يعني الرابطة تقيم القرار هذا، ممكن تقيمه في نهاية الموسم وتشوف إذا الموضوع له فائدة أو لا. حتى توزيع المباريات كان طبعا من غير المنطقي أن يكون عندك أسبوع دربيات ثلاث مباريات وكلهم تحطهم في أسبوع واحد أو في يوم واحد. فحتى شفنا قبل الجولة يعني بفترة كان في كلام أنه طيب كيف تتوزع المباريات، كان في مشاكل يعني ما بين يعني المباريات القارية للهلال والنصر والأهلي، وأنه يعني من الظلم أنك تحط مثلا دربيين في نفس اليوم، فلا بد أن يتوزع على ثلاثة أيام. الهلال والأهلي راح يلعبون يوم الاثنين اللي هو يوم نزول هالحلقة هذه، راح يلعبون في دوري أبطال آسيا النخبة. النصر راح يلعب يوم الثلاثاء. فكانت يعني مرغبة التوزيع، أو حتى لو كانت يعني كان في هدف فعليا أنها تجمع يعني بطريقة أو بأخرى، كان لابد أن من توزيعها ومراعاة مشاركات الأندية القارية. ف يعني ما ودينا أطول في الموضوع لأنه ناقشنا أصلاً في حلقة سابقة، لكن خلصت يعني جولة الدربيات، أرجو أنه يكون فيها فائدة مستفادة حلوة، فائدة مستفادة، فائدة مرجوة من هالقرار هذا للرابطة. وزي ما قلت إذا كان الموضوع مفيد كان بها، ما كان مفيد يعني يكون الموضوع يعني يأخذ في الحسبان في مسابقات قادمة وفي مواسم قادمة بإذن الله. نادي الاتفاق، عندي موضوعين عن نادي الاتفاق، والموضوع الأول اللي هو حقوق تسمية ملعب نادي الاتفاق، واللي أعلن عنها النادي بعقد شراكة مع مجموعة إيجو اللي متخصصة في خدمة أو خدمات نقل الركاب. صار في اتفاقية بينها وبين نادي الاتفاق على حقوق تسمية الملعب لمدة موسمين وحتى نهاية الموسم القادم، ومقابل هالشراكة هذه تحصل مجموعة على طبعا بالإضافة إلى حقوق تسمية الملعب بعض الامتيازات يعني التسويقية مع نادي الاتفاق. أنا أعتقد أنه يعني قرار أنك فعليا تستغل يعني الأصول اللي موجودة للنادي، زي ما شفناها أول في نادي الشباب، ونادي الشباب كان فعليا يعني باع الحقوق هذه لشركة عشان تسوقها، لكن الاتفاق كان يعني نادي الاتفاق يعني شراكة مباشرة مع مجموعة تكون هي صاحبة الحقوق أو تسمية الملعب باسمها. فأعتقد أنه خطوة إيجابية لنادي الاتفاق، أنه على الأقل الأصول اللي عندك تستغل، ويحاول أن الواحد يعني على قولته يحلبها في تحقيق يعني إيرادات تجارية تكون على الأقل مفيدة للطرفين. أعتقد الجانب الأكبر من الاتفاقية أو الجزء الأكبر اللي الواحد لازم يشتغل عليه فعليا بيكون من طرف يعني مجموعة إيجو، لأنه يعني تسمية الملعب ما هي بالسهلة. في ملاعب كثيرة نشوفها مسمى الملعب قد يكون يعني ما يحضر يعني لذاكرة الجماهير يعني بشكل مستمر، وخصوصا إذا جرت العادة على تسمية الملعب بطريقة معينة أو باسم معين، فقد يكون يعني الجزء الأكبر أو الصعوبة الأكبر يعني تكمن في طرف مجموعة إيجو في تفعيل هالشراكة هذه والاستفادة منها بشكل كبير. هذا يقودني لوضع نادي الاتفاق، وهذا شوي يعني ودي أفصل فيه نوعا ما، لأنه أحس أنه يستحق شوية جلسة. وكنت يعني متحفظ في السابق، ما ودي أني أخوض في أشياء يعني لها علاقة يعني بأمور داخل الملعب بشكل كبير، لكن أعتقد الموضوع يعني تجاوز ما يحدث الاتفاق، يتجاوز يعني الأداء داخل الملعب، وهو علاقة نادي الاتفاق أو أداء نادي الاتفاق تحت قيادة يعني ستيفن جيرارد. جيرارد جاء لنادي الاتفاق في صيف الموسم الماضي، ووقع عقد لمدة سنتين حتى 2025، لكن في منتصف العام الماضي أو في منتصف الموسم الماضي تم تجديد العقد مع جيرارد لمدة موسمين إضافيات، يكون بذلك ينتهي في 2027. وكان الغرض منها بتصريح جيرارد نفسه أنه لغرض يعني بناء مشروع طويل المدى لنادي الاتفاق. ما أحد ينكر أنه جاية جيرارد تعطي زخم إعلامي كبير، بغض النظر وش يعني رأي جمهور الاتفاق بالأخص حوالين قدرات جيرارد التدريبية أو تاريخه التدريبي، لكن يجيب معها زخم، وزخم كبير كذلك نادي الاتفاق. شفنا مع جاية جيرارد صار فيه تطوير للملعب من قبل الوزارة، وشفنا فيه تطوير كذلك لمرافق تدريبية لنادي الاتفاق في الداخل. الاتفاق كان يمر يعني فيه بتقلبات في الموسم الماضي، جيرارد أصر على أنه الفريق كان ناقص، وناقص يعني الكثير من العناصر اللي كان هو بوده فيها، وأعتقد الإدارة يعني ما أقول يعني ما ودي أجزم أنها والله جابت كل الأسماء اللي كان يتمناها جيرارد، لكن حسب علمي أنه يعني الأسماء اللي على الأقل اللي طلبها محليا يعني تواجدت يعني أو تواجد جزء كبير منها، يعني ما كان في رفض مثلا من إدارة نادي الاتفاق أنه والله الأسماء هذه ما تناسبنا أو شيء، يعني كان فيه محاولة لتلبية رغبات جيرارد يعني أقصى طريقة ممكنة. جيرارد جاب معه طاقم يعني فني معاه يعني قد يكون عددهم كبير حسب كذلك يعني ما أعرف وما وصلني، وكلهم طبعا من الجنسية البريطانية وأغلبهم. صار في تعديل في الشتوية الموسم الماضي، جت الصيفية هذه كذلك صار فيه يعني استقطاب لأسماء سواء أجنبية أو حتى محلية، لكن ما زال الاتفاق بالنسبة لي أنا شخصيا بلا هوية داخل الملعب. وحتى يعني في الويكند في أسبوع الدربيات ما نتكلمنا عنه، كنت حاضر مباراة الاتفاق والقادسية، وصراحة فريق ضايع، الاتفاق فريق ضايع، ما له أي رسم تكتيكي داخل الملعب، في عدم استغلال نوعا ما لقدرات العناصر اللي موجودة بالفريق. ما أعتقد أنه الفريق عناصره يعني عادية، لا عناصره جيدة، لكن يعني العمل التكاملي أو عملهم كمجموعة مو قاعد يعكس فعليا القدرات اللي موجودة عند الأسماء هذه. فريق كان بلا هوية، ضايع، ما في هجمة يعني تبنى صح، في تحفظ، يعني ما يعني ما ودي أقسو الصراحة، جمهور الاتفاق أبخص في الموضوع هذا، لكن يعني اللي شفته قدام عيوني واللي شفته في مباريات سابقة ومو كثيرة اللي تابعتها، لكن كان يعني الكتاب بين من عنوانه أنه يعني ما في رسم تكتيكي، ما في وضوح، ما في هوية، ما تدري الفريق وش قاعد يسوي، اللاعبين ما تدري وش قاعد يسوون. يعني أجي للموسم هذا أنا أشوف فريق يقدم يعني ما بيقول تقلبات، بالعكس يعني كانت بداية نوعا ما يعني لا بأس فيها، بعدين صار الدروب بشكل كبير لدرجة أن الفريق تعرض لأربع خسائر على ملعبه، وهو الأكثر ما بين أندية الدوري، تخسر أربع مباريات على ملعبك من أصل خمسة أعتقد، هذه يعني كارثة. في المقابل انت يعني خارج ملعبك ما انهزمت. يعني في تناقض نوعا ما في اداء الاتفاق. الاتفاق كذلك هو ثاني اضعف هجوم في الدوري بثمان اهداف، وهذا كان واضح حتى في مباراة القادسية انه ما في هجمات تذكر عليها الكلام، يعني توصل الى خط 18 ولا اذا خط 6 وتضيع، لا كانت يعني اغلبها يعني في الثلث الثاني من الملعب تنتهي او ما توصل بطريقة مناسبة. الاتفاق في 6 المباريات الأخيرة في الدوري بلا فوز، تعادلين و4 خسائر وخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من أمام فريق الجبلين، مع كل التقدير والاحترام لفريق الجبلين، لكن الاتفاق خسر من فريق في درجة أولى بأداء غير مقنع، وبنفس الوقت كان أداء يعني جميل من نادي الجبلين يستحق عليه الفوز، لكن انك يعني تخسر امام فريق في الدرجه الاولى في درجه اقل منك وانت عندك كل هالامكانيات وكل هالعناصر هذه وتطلع بهالمستوى هذا، يعني شيء كان صراحه مخجل بمقارنه بحجم اللي قاعد يعني العمل اللي قاعد يصير في نادي الاتفاق او الدعم اللي قاعد يصير في نادي الاتفاق. نتائج الفريق مقارنه بالعام الماضي، طبعا حتى الان 9 مباريات في الدوري فقط مقارنه بالموسم الماضي، نتكلم عن 34 مباراة، لكن كمعدل أنت أسوأ، الاتفاق أسوأ في معدل النقاط عن الموسم الماضي، أسوأ في معدل تسجيل الأهداف عن الموسم الماضي، وأسوأ في معدل استقبال شباكه للأهداف عن الموسم الماضي. بصراحة أجي أشوف يعني أنا دائما يعني أحس أني خصوصا عندنا ودي دائما أن يكون في صف المدربين، إلا طبعا إلى حد معين. المدرب ما معه عصا سحرية بيجيك من أول موسم وبيقلب لك النتائج وبيسوي لك وبيفعل لك، يعني من الصعب، ما بيقول مستحيل لكن من الصعب. المدرب يحتاج وقت، اللاعبين يتأقلمون على طريقة لعبه وعلى التكتيك وعلى أنه إذا يحتاج عناصر جديدة وإضافية أنه والله تخدم طريقة لعبة، هذه بتحتاج فترات انتقالات، بتحتاج دعم من الإدارة، يعني فيها عمل تراكمي وعمل يعني مشترك من أطراف كثيرة وتحتاج صبر، لكن على الأقل ودك تشوف بوادر تغيير، ودك تشوف لمسة على الأقل، يعني الواحد يقتنع أنه الفريق متوجه. جيرارد ما أعتقد أنه شفنا منه أي لمسة الآن على مدى تقريبا يعني موسم، خلينا نقول موسم ونص أو أقل من موسم ونص، ما شفنا أي تغيير، ما شفنا فيه لمسة، ما شفنا والله فيه تطور في أداء الفريق. واللي أدهى من هذا واللي يفتح فعليا علامات الاستفهام أنه تصريحاته بعد المباريات وكأنه في يعني عايش في جو آخر، في بيئة مختلفة تماما، وكأنه يعني ما حضر المباريات اللي هو دربها. يعني أمس بعد مباراة القادسية مثلا، أنا قاعد أقول أمس لأني قاعد أسجلها يوم الأحد، فبعد مباراة القادسية قاعد يتكلم أنه الفريق كان حاضر وأنه الفريق أدى وأنه كان يعني كان في لعب، لكن يعني ما استغلينا الفرص، وأنه القادسية يعني كانت عنده فرصتين ويعني واستغلهم وسجل أهداف. ما أدري وش المباراة اللي كان يشوفها جيرارد صراحة، أمانة، وأنا لاني شخص فني ولا أحب أتفلسف فنيا ولا يعني ودي حتى أسمي نفسي لا أفقه فنيا، لكن اللي ينشاف سواء في الملعب ولا خلف الشاشات يعني مختلف تماما اللي قاعد يقوله جيرارد. يعني أرجع أقول كأنها مباراة ثانية اللي قاعد يتكلم عنها. الاتفاق ما كان موجود، ما كان حاضر. القادسية صحيح يعني هجماته كانت أخطر، كان ممكن النتيجة تكون أكثر من 2-0. الاتفاق يمكن هجماته الخطرة تعد على أصابع اليد الوحدة، فيه خلل في موضوع الهجوم، لعيبة الهجوم فعليا هم اللي قاعدين يستلمون كرة في نص الملعب. يعني إذا أنا فعليا أشوف فريقي كذا بهالطريقة هذه وأطلع وأجي أتكلم وأقول أنه والله الفريق أدى وأنه كان حاضر وأنه الروح حقة الفريق موجودة لكن والله إحنا ما استغلينا الفرص، ويطلع يتكلم أمام مباريات الجبلين ولا مباريات أخرى يتكلم أنه والله إحنا أدينا وسوينا وفعلنا لكن هذه كرة القدم ولا هذا حظ ولا هذا والله عدم تركيز ولا التحكيم ولا غيره، يعني كلها صراحة يعني أرى فيها ما بي أسميها غرور، لكن أحس إنه فيها يعني فيها ثقة في موضوع منصبه، وهذا اللي يفتح فعليا يعني علامات الاستفهام اللي ذكرتها، انه يعني كل هالنقد اللي يصل للجرارد، نقد من يعني من نقاد، نقد من جمهور، انا متأكد انه حتى إدارة الاتفاق ما هي براضية عن أداء الفريق. خلنا نترك النتائج على جنب، نفترض انه النتائج ما جت، لكن والله في أداء داخل الملعب، لا حتى الأداء ما هو موجود، وتطلع وتتكلم بهالثقة هذه، وانه فعليا يعني انت قاعد تشوف انه الفريق قاعد يتطور، لكن والله ما يحالفك الحظ، هذه يعني فعليا علامات استفهام كبيرة، علامات استفهام انه يعطيني إيحاء مرات جراد وكأن منصبه في مأمن، وكأنه انه والله مهما صار الاتفاق ومهما هزمنا، ولا انا يعني ما تهمني وش النتائج اللي تصير، انا والله عندي مشروع وماشي عليه، وانه يعني عنده هدف قد يكون، ما ادري انا وش الهدف هذا فعليا، لكن الهدف هذا انا رايح وباصله بغض النظر وش النتائج، بغض النظر وش قاعد تتكلم الناس عن ادائي داخل الملعب، وانه حتى منجزات قصيره المدى ما هي موجوده. فجاء فيها طبعا حديث كثير حوالين يعني حتى جمهور الاتفاق، واسمعهم حتى ناس كثير يعني اقارب واصحاب يعني يتكلمون عن يعني إقالة جيرارد، وأنه الموضوع صار الآن يعني لا يحتمل، حتى أنه مو صار الآن، صاير له فترة يعني لا يحتمل، لكن الكلام اللي ينسمع واللي يقال ما بين جمهور الاتفاق، ما بين يعني حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه الموضوع ما هو بإيد إدارة الاتفاق، وأنه الموضوع هذا جاي من 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 الدعم الوزاري، وأنه قرار يعني تكملة جيرارد أو لا يعني راجع إلى موضوع وزارة الرياضة، وأنه لو الاتفاق بطريقة أو بأخرى قرر أنه يقيل جيرارد، فراح تكون على نادي الاتفاق بعض الالتزامات المالية اللي قد تكون كبيرة. أنا ما أقول أن الوزارة تمنع، لكن لو قررت إدارة الاتفاق أنها يعني تقيل جيرارد، فراح يكون عليها يعني التزامات مالية كبيرة ما راح تتحملها الوزارة. هذا كله طبعا كلام أنا أسمعه، صحيح او غير صحيح الله اعلم، لكن هذا اللي يردني من يعني من اكثر من طرف، وكلهم يعني في نادي الاتفاق عارفين يعني وش اللي صاير في نادي الاتفاق ومن الجماهير. ما اتكلم انا ما انقل الحديث هذا عن احد من داخل نادي الاتفاق ابدا، انا انقله من جمهور، وانقله من ناس تسمع من يعني مصادرهم من داخل نادي الاتفاق، انه يعني موضوع جيرارد صار يعني صارت سلطته أكبر من موضوع إدارة نادي الاتفاق، وهذا صراحة يعني ما ودي أسمي، ما أدري أسميه مخجل، أسميه محزن، أسميه طبعا لو كان صحيح، أنه فعليا يعني مدرب نادي له كل هالقوة، له كل هالسلطة، له كل يعني مع عدم المبالاة اللي عنده، ومع هذا يعني مستمر وما حد يقدر يسوي له شيء، أو ما حد يقدر يعني أو اللي حتى اللي بيقرر يعني متخوف من تبعات هذا القرار، فيعني زي اللي مصير نادي الاتفاق خلاص يعني بسلامته يصير اللي يصير، أهم شيء إنه جيرارد ممكن يكمل في المشروع هذا، وإنه نبغى جيرارد لأهداف يعني قد تكون يعني طويلة المدى تخص كرة القدم السعودية أو كرة القدم الخاصة بالاتفاق اللي هو، لكن أعتقد الموضوع وصل إلى درجة الآن لا تحتمل، وصار فيه يعني علامات استفهام انه طيب من يملك قرار يعني او مصير او مستقبل جيرارد في نادي الاتفاق؟ من اللي بيقرر؟ هل بتقرر الاداره؟ هل بتقرر الوزاره؟ هل الموضوع له علاقه باستقطاب ولا ما استقطاب ولا مبادرات ولا، لانه صرنا الحين نضيع ما ندري من كثر المبادرات، نضيع ما ندري مين المسؤول عن بعض القرارات اللي تصدر في كره القدم، لانه يعني الشفافيه معدومه، ويعني إذا شفافية صارت معدومة صار يعني صارت التكهنات يعني تزيد أكبر وأكبر أو أكثر وأكثر. فمن يملك مصير جيرارد؟ من صاحب قرار استمرار جيرارد من عدمه؟ ومن يتحمل تبعات مصير جيرارد سواء استمر أو لم يستمر. بطلع على المستوى العالمي خارج السعودية، الحديث داخل السعودية شوي يحزن، فنطلع شوي برا. الأسبوع الماضي نادي مانشستر يونايتد أخيرا أعلن عن إقالة المدرب الهولندي إريك تن هاج وتعيين المدرب البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، أو فعليا التعيين يمكن ما جاء إلا قبل كم يوم. قرار قد يكون يعني طال انتظاره بالنسبة لجمهور مانشستر يونايتد. أنا شخصيا كنت مع إعطاء تن هاج الفرصة في الموسم هذا لسبب واحد فقط. أنا يعني ماني مؤمن فعليا خلال العامين اللي قاد فيهم تن هاج مانشستر يونايتد، ماني مؤمن حتى الآن بفكره، لكن على الأقل يعني أعطيه يعني فرصة أنه كانت المنظومة في مانشستر يونايتد رايحة فيها كملاك وكإدارة، لكن مع التغيير الجديد واستحواذ يعني جيم راتكليف على حصة تقارب 29% من مانشستر يونايتد، وأنه على الأقل جاء أحد عنده فكر رياضي وعنده استثمارات رياضية سابقة، قد يكون يعني في تغيير في استراتيجية مانشستر يونايتد وتوجه الفريق يعني على المدى الطويل. فيعني كنت يعني من النوع اللي خلنا نعطي تن هاج الفرصة هذه على الأقل، يعني لو فشل فيها معناته أنه هو عنده مشكلة، لكن ما فادته يعني السنتين الماضيات بحكم أنه مانشستر يونايتد كان يدار بطريقة غير رياضية، يدار بطريقة يعني أبعد ما تكون عن الأهداف الرياضية. فلكن أعتقد يعني في نفس الوقت تن هاج ما أعطى أي يعني بوادر تغيير، ولا أعطى أي بوادر يعني زي ما قلنا في موضوع جيرارد، ما في لمسات واضحة تبين أنه والله الموضوع يستحق الانتظار. أعطي تن هاج هالموسم هذا البداية هذه، وكانت بداية يعني مخيبة ونتائج مخيبة فعليا، تصريحات تطلع من تن هاج مخيبة جدا، وكأن الفريق يعني يذكرني شوي بتصريحات جيرارد نوعا ما، اللي هي يعني بعيدة عن الواقعية اللي قاعد يصير في الملعب، وأنه يعني قاعد يحاول تن هاج بطريقة أو بأخرى أنه يكون يعني مدافع عن نفسه بشتى الطرق، أنه في يعني في كل مباراة يتعرض فيها الهزيمة أو يكون فيها إخفاق، يتكلم والله انت والله وش البطولات اللي جبتها، والله احنا يعني ثاني فريق حقق بطولات بعد مانشستر سيتي في فتره يعني اداره المانشستر يونايتد. تيجي تتكلم عن الفريق والله قاعد يخسر، يقول لك والله احنا تعادلنا مع بورتو، تعادلنا مع فنربخشة في الدوري الاوروبي، فاحنا معناته انه فريق يعني قاعد نثبت انه فريق احنا صعب اننا نهزم، وفي نفس الوقت انت يعني منهزم يعني هزائم مخيبه ومذله على ملعبك من ليفربول، من توتنهام وغيرهم، يعني نتائج كلها لم تكن مقنعة. فكان واضح أنه ضايع تن هاج في موضوع، وطبعا تحدثوا عنها ناس كثير حتى قبل ما يجي تن هاج، وأنا قريت الكتاب الخاص بتن هاج اللي أنا ما استفدت منه صراحة أي شيء. كان الموضوع أنه يعني موضوع التواصل واللغة الإنجليزية عنده ما كانت بشكل مطلوب، أنها يعني ترسل رسائل نوعا ما مطمئنة للجمهور للإعلاميين، ما كانت بالطريقة هذه. وطبعا الإعلام البريطاني ما شاء الله يتفنن في موضوع استفزاز يعني الناس، فأعتقد أنه هو فقد السيطرة على الموضوع هذا، فتحول الموضوع إلى أنه يعني دفاعي بحت عن نفسه وعن منجزاته. لكن على العموم وصلت إدارة مانشستر إلى يعني نهاية الطريق معه بعد الهزيمة من وستهام، وأعلنت الإقالة في ثاني يوم. الآن تعيين روبن أموريم يعني مدرب برتغالي شاب 39 سنة، درب سبورتنج لشبونة في تقريبا آخر 4 سنوات وشوية، زي ما قلت صغير سن. قريت عنه طبعا يعني تحليلات كثيرة ومقالات كثيرة، وأكثر ما شدني في موضوع روبن أموريم أنه وهذا قد يكون يعني شيء مفتقد في الدوري الإنجليزي بشكل كبير، خصوصا مع يعني المدربين المحليين انجليز او بريطانيين او غيرهم، انه يعني ما تكون عاده عنده مرونه تكتيكيه في خطه اللعب، في التشكيله، في اتخاذ القرارات في منتصف المباريات. لكن الحديث عن روبن أموريم انه عنده مرونه تكتيكيه، وانه يعني كان نوعا ما يعني في تحفظ من اداره مانشستر يونايتد على انه هو دائما مقتنع بطريقه اللعب بثلاثه مدافعين، وانه خلال مسيرته مع سبورتنج لشبونه السنوات الماضيه هذه كلها دائما يلعب بثلاث مدافعين، باختلاف طبعا الرسم التكتيكي ما بين 3-4-3 3-4-1-2 3-4-2-1، لكن دائما الثابت انه ثلاث مدافعين ثلاث قلوب دفاع. روبن أموريم في الصيف الماضي كان في رغبة، من حسب تقارير طبعا اللي كانت صادرة وقتها، في رغبة من نادي ليفربول في تعيين خليفة ليورغن كلوب، وما نجح الموضوع بطريقة أو بأخرى. صار في حديث كذلك أنه مع ويست هام أنه يمسك الفريق بعد ديفيد مويس، وصار في حتى مفاوضات، وقيل انه يعني حتى سافر الى لندن للتفاوض، لكن كذلك ما نجحت لاسباب يعني متعدده. ويقال كذلك انه حتى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي كان يفكر فيه، وكان يعني ممكن العائق الوحيد اللي كان يعني متحفظين فيه، او خلينا نقول عائقين، اولا العائق انه يلعب بثلاثه لاعبين في الدفاع، وكان في تحفظ من إدارة مانشستر يونايتد على أنك يعني تلعب بالطريقة هذه مع فريق يعني متعود على طريقة أربع مدافعين، وأغلب الدوري يلعب أربع مدافعين. والتحفظ الثاني كان موضوع الشرط الجزائي، لأنه الشرط الجزائي اللي كان موجود في عقد أموريم يقال أنه كان أكثر من 10 مليون يورو، الآن وصل إلى 10 مليون يورو. وفي نفس الوقت يعني في نهاية الموسم تنهاج حقق الفي كاب، كأس الاتحاد الإنجليزي، فكانت يعني كأنها نقطة أنه تنهاج يعني كسب نقطة أمامهم، أنه شوف أنا حققت بطولة وجبتها أمام مانشستر سيتي بأداء يعني كان جميل أو جيد، ما بيقول رائع، فكانت يعني زي اللي طيب هذا تنهاج ممكن يؤدي شيء، فخلاص صرف النظر عن أموريم. وفي نفس الوقت خلنا نعطي تنهاج بما أنه حقق بطولة، لكن يبدو أنه الموضوع هذا ما استمر. روبن أموريم راح يستلم الفريق بداية من يوم 11 نوفمبر، والمفترض طبعا أنه يستلمه قبل، لكن كان في اتفاق ما بينه وما بين مانشستر يونايتد أنه يكمل المباريات القادمة مع مانشستر سيتي، مع سبورتنج لشبونة، من ضمنهم مباراة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، حتى يجي فترة التوقف الدولية اللي هي في بعد أسبوع من اليوم، وبعدها راح يستلم بناء على يعني اتفاق ما بينه وما بين يعني إدارة نادي سبورتنج لشبونة. يبغى يطلع يعني بطريقة شوي يعني حلوة ومرتبة أمام جمهور النادي اللي كان داعم له كل الأربع سنوات الماضية، والإنجازات اللي حققها مع سبورتنج لشبونة خلال الفترة الماضية، وأنه عاد الفريق إلى بطولة الدوري البرتغالي بعد غياب لمدة 19 سنة، حقق بطولتين للدوري وحقق بطولتين لكأس الدوري أو ما يقابله في بريطانيا اللي هو الليج كاب أو الكارلين كاب أو الكأس الثانية في البرتغال. الآن يعني نبي نجي إلى الفترة، هذا يعني مختصر عن موضوع الصفقة، موضوع إقالة تنهاج، وموضوع أسباب الإقالة، وكيفية يعني تعيين، طريقة تعيين روبن أموريم. الآن بنجي أنه هذه فترة أنا أراها فترة تحول استراتيجية كبيرة لمانشستر يونايتد، وهذا اختبار كذلك قوي وصعب للإدارة الجديدة لمانشستر يونايتد. الإدارة تغيرت شبه كاملة مع بداية الموسم الجديد، صار في تعيينات في الإدارة التنفيذية للنادي بأسماء يعني جديدة كلها، وكلها أسماء يعني تعمل في قطاع كرة القدم ولها تجربة في قطاع كرة القدم. نتكلم عن رئيس التنفيذي اللي هو عمر برادة، كان مع مانشستر سيتي. نجي نتكلم عن السبورتنج دايركتور أو المدير الرياضي دان أشورث، كان مع نيوكاسل، وقبلها مع برايتون والاتحاد الإنجليزي. في تعيينات جيسون ويلكوكس كذلك تكنيكال دايركتور، فكل الإدارة التنفيذية وكذلك إدارة كرة القدم فيها تغيير، وفيها أسماء أضيفت لها خبرة ولها تجربة، فهذا يعتبر نوعا ما كانه أول قرار تتخذه هذه الإدارة في توجه الفريق وتوجه كرة القدم، إقالة مدرب، تعيين مدرب جديد بفكر مختلف، مدرب شاب أفكاره مختلفة، جو الدوري الإنجليزي عليه جو جديد جدا. لكن إنه يعني زي ما قلت تعتبر يعني محك لقدرات الإدارة الجديدة في اتخاذ قرارات استراتيجية أو رسم استراتيجية للنادي المستقبلية. في توقعات كبيرة، أنا شخصيا أتوقع شيء كبير من روبن أموريم، لكن عشان نكون واقعيين نوعا ما الموضوع بحاجة الوقت. طول السنوات الماضية من اعتزل السير أليكس فيرغسون، وكل سنة المانشستر يونايتد إذا جاء الصيف نعتبرها اللي هي سنة التأسيس، يطلع المدرب الفلاني، طلع ديفيد مويس في أول سنة قلنا والله كان قرار خاطئ خلنا نرجع سنة التأسيس، جاء لويس فان غال برضو سنة التأسيس يعني حاس الدنيا، جاء مورينيو الحوسة اللي جت مع مورينيو وبعدين طلع سولشاير، ويعني أنه قليل الخبرة واللي صار، وأنه يعني تسرع في تعيينه يعني بي 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 كفول تايم، بعدين جاء رالف راغنيك وفترة قصيرة، بعدين جاء الآن تنهاج أنه خلاص هذا المدرب، يعني فترات طويلة كلها فيها يعني ترقيع لموضوع يعني العمل اللي مفروض يكون على مدى طويل لمانشستر يونايتد، باختلاف ثقافات المدربين، باختلاف نظراتهم التكتيكية، ما كان في توجه واضح ولا استراتيجية واضحة لطريقة اللعب ولا ستايل ولا حاجة. فالآن أنت بتتوقع من روبن أموريم أنه يمسك مشروع فعليا طويل المدى، لكن المشروع هذا ما رح يجي بدون ما يعطى الوقت ويعطى الأدوات، وأتكلم بالأدوات أنه رح يجيب لعيبته هو فعليا، ولازم أنه مانشستر يونايتد ينتهي من أو يتخلص من بعض الأسماء اللي خلاص انتهى وقتها. الموضوع هذا ما رح يتم في فترة انتقالات واحدة ولا في ثنتين، أغلب المدربين الجدد اللي بيجونك غالبا بيحتاجون ثلاث فترات انتقالات، فما بالك في مدرب رح يجيك في منتصف موسم، فمن الصعب فعليا أنه يجي بالشتوية بيغير الفريق، بيحتاج يعني على الأقل صيف يعني فترتين صيف. فالموضوع فيه توقعات كبيرة، لكن لابد أن يكون معها كذلك يعني واقعية وكذلك حسبة لي وش مانشستر يونايتد راح يعطي الإدارة التنفيذية أو إدارة كرة القدم وروبن أموريم، وش راح يعطيهم أصلا من ناحية يعني مبالغ لصرفها في سوق الانتقالات والتخلص من أسماء معينة في سوق الانتقالات. الموضوع بيطول، أنا متفائل جدا في كمدرب متى ما أعطي الوقت والأدوات والصلاحيات، لكن لا نتوقع شيء يعني مباشر منه، لأنه يعني بيحتاج شوية وقت يصلح المشاكل السابقة قبل ما يبدأ يبني. لكن على الأقل أتوقع أنه بداية يعني ممكن نشوف يعني تغيرات، يعني خلني أقول في مسيرة الفريق الموسم هذا أغلبها راح تكون تغيرات بسبب يعني سيكولوجية، بسبب تغيير المدرب أو تغيير الاستراتيجية، لكن حتى لو ما صار شيء في الموسم هذا، الموسم القادم ممكن يكون شوي الموضوع يعني تبدأ فيه بوادر على الأقل نوعا ما تبين مانشستر يونايتد وين متوجه. موضوع الأخير وموضوع اتفاقية أو مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ورابطة فيف برو أو رابطة اللاعبين المحترفين الدولية، اللي يعني تنظر إلى يعني مصالح وحقوق اللاعبين حوالين العالم. صار في توقيع مذكرة لمدة 3 سنوات تهدف أنه يعني ينحط فيها معايير واضحة، الهدف منها تعزيز حضور وصوت اللاعبين حسب ما وصفوها في منظومة كرة القدم الأوروبية وفي حوكمة كرة القدم الأوروبية. وبناء على المذكرة هذه راح يكون فيه ممثل لرابطة اللاعبين المحترفين في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بداية من شهر مايو القادم 2025. وكذلك فيه التزام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا بإشراك الرابطة في القرارات اللي لها علاقة بأوضاع اللاعبين ورزنامة الموسم، ويعني ما يسمونه يعني الحمل على اللاعبين وكثرة المباريات اللي في الموسم. أنا يوم قريت الخبر يعني حسيت أنه يعني في منافسة شرسة بطريقة أو بأخرى ما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. في يعني ضربات توجه ما بين الاثنين يعني خلف الكواليس. في يعني في يعني تاريخ على الأقل يعني خلينا نقول آخر سنتين ثلاث سنوات أو حولها المنافسة هذه خل يعني سببت يعني رواسب نوعا ما, خلني أسميها رواسب. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني وده ينافس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم, وهذا شفناه في قرارات يعني اتخذها, أبرزها يعني إنشاء وتنظيم كأس العالم الأندية الجديدة اللي راح تقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة, لأنه الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني ما يسجل أرباح إلا مرة واحدة كل أربع سنوات, وهي تكون السنة اللي فيها بطولة كأس العالم للمنتخبات. فالغرض يعني زيادة المداخيل, لابد أن يكون في بطولات ثانية, فدخل على موضوع الأندية وحب أنه تكون فعليا في بطولة كأس عالم للأندية. هذا طبعا أثار قلق ويعني استغراب يعني من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم, وأنه يعني كان يعني أنها خطوة يعني غير مدروسة, وأنها فيها تدخل في موضوع يعني إدارات بطولات الأندية اللي المفروض تديرها الاتحادات القارية, وأنه يعني طبعا الاتحاد الأوروبي يعني راح تمثلها هي الأندية الأكبر اللي راح تكون في أي بطولة على مستوى العالم. فصار فيه يعني مشاحنات نوعا ما أو مواجهات إعلامية أو بيانات بين فترة وأخرى يعني بطريقة شوي يعني بطريقة احترافية نوعا ما ما بين الاتحادين. وطبعا في غيرهم يعني رواسب كثيرة يعني تتعلق مثلا بالدوري السوبر الأوروبي مثلا, وكيف الاتحاد الأوروبي كان ضده, والاتحاد الدولي يعني كأنه يعني في البداية ما كان عنده أي خلاف لكن يعني تراجع نوعا ما وكان في داعم للاتحادات القارية. في يعني كان في حديث كثير حتى عن أنه كيف أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل سنة تقريبا لما أعلن عن بطولة كأس العالم للأندية راح مباشرة واتفق مع رابطة الأندية الأوروبية يعني مباشرة, ومفروض ما له أي علاقة في الموضوع هذا, راح اتفق معهم على أنه الأندية الأوروبية اللي يعني الكبار راح تنافس في بطولة كأس العالم للأندية مقابل أنه الاتحاد الدولي يقدم مخصصات أكبر للأندية اللي راح تشارك أو راح يشارك لاعبينها في بطولة كأس العالم. فكأنه والله اضمن لي يا رابطة الأندية الأوروبية, اضمنوا لي أنه الأندية حقتكم راح تشارك في بطولتي الجديدة بطولة كأس العالم للأندية, وأنا راح أعطيكم مخصصات أكبر للعيبتكم اللي تشارك في كأس العالم. فحتى هذه رأها يعني الاتحاد الأوروبي كأنها يعني فعليا تجاوز أو يعني ضربة نوعا ما. الآن الاتفاقية هذه أو مذكرة التفاهم هذه اللي الآن أتكلم عنها اللي هي ما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيف برو رابطة اللاعبين المحترفين, أنا أراها ضربة يعني عكسية يوجهها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاتحاد الدولي, لأنه يعني قامت الدنيا ولا قعدت على الاتحاد الدولي لما أعلن عن بطولة كأس العالم للأندية, والكل قاعد يتكلم عن كيف أنه الاتحاد الدولي قاعد يستغل يعني مركزه الاحتكاري فإنه هو المشرع وهو المنظم وهو يقدر يسوي أي حاجة ويسن أي حاجة بدون الرجوع للستيك هولدرز أو الناس اللي لهم علاقة بالقرارات هذه من اتحادات, من أندية, من لاعبين, من روابط, من جمهور. أنه يعني يتخذ الاتحاد الدولي كرة القدم يتخذ قراراته يعني فردية بدون الرجوع بدون استشارة مع الجهات اللي لها علاقة بالتنفيذ. فقامت الدنيا ولا قعدت على الاتحاد الدولي, وشفنا روابط يعني لها علاقة باللاعبين المحترفين في دول كثيرة من بينهم انجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا, رفعوا قضايا على الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه ما صار فيه استشارة, وأنه هذا يعني يزود الحمل على اللاعبين ويزود يعني حمل المباريات, والمباريات تكثر في الموسم والرزنامة تصير أكبر لغرض يعني بطولة تقام في الصيف ما بين الأندية يعني ما لها أي أساس ولا لها يعني اعتبار بالنسبة لهم ولا لها أي قيمة كذلك بالنسبة لهم, وحتى نشوف موضوع القيمة أنه الاتحاد الدولي ما زال يعني يعاني في موضوع تسويق البطولة هذه، لا من ناحية البث التلفزيوني ولا من ناحية يعني الرعاة التجاريين. يعني الأسبوع الماضي فقط يعني أعلنوا عن أول رعاية أو شراكة تجارية، الباقي حتى الآن لم يعلن. ف يعني روابط اللاعبين المحترفين رفعت قضايا الاتحاد الدولي أنه والله ما في استشارة. الآن جاء الاتحاد الأوروبي وكأنه يقول أنا بسحب البساط، تعالوا يا رابطة اللاعبين المحترفين، أنا الاتحاد الأوروبي، أنا ما عندي مشكلة معاكم مباشرة نوعا ما. أوكي، الرابطة يعني لها تحفظ على مثلا النظام الجديد على بطولة يعني دوري الأبطال والدوري الأوروبي، أنه صار فيها مباريات أكبر وأكثر، لكن في نفس الوقت برضو فيها عوائد، يعني ما فيها مشكلة كبيرة ما بينهم. فحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يكسب صف رابطة اللاعبين المحترفين الدولية في صفه، أنه ترى إحنا ما لنا علاقة بالاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي يسن ويقرر على كيفه، لا إحنا بنستشيركم، إحنا نبي نوقع مذكرة تفاهم معكم، إحنا نبي نحطكم في الصورة، إحنا نبي يعني نشرككم في القرارات اللي بتتعلق بوضع اللاعبين وبرزنامة الموسم، وأنه ما يكون في حمل كبير على اللاعبين من ناحية العدد. فكأن اتفاقية ما بين طرفين توجه رسالة للاتحاد الدولي أنه أنت يا الاتحاد الكبير اللي تسن وتشرع وكل شيء، ترى ما قدرت يعني ما قدرت تتخذ القرار هذا، لكن احنا كاتحاد أوروبي احنا يهمنا مصلحة اللاعبين وتهمنا مصلحة الأندية وتهمنا يعني على قولتهم الويلفير بحق اللاعبين، وأنه ما يكون في إنهاك لللاعبين وصحتهم وما شابهه. فمع أنه الاتحاد الدولي يعني تحرك يعني كان تحرك على استحياء أنه راح يسوي وراح يفعل وراح يعني، لكن حتى الآن ما يعني ما في شيء يعني ظهر للنور فعليا. فالاتحاد الأوروبي يوجه لكمة أخرى للاتحاد الدولي، وبننتظر الاتحاد الدولي يعني بالمرات الجاية وش نوع الضربات اللي بيتبادلونها بينهم وبين بعض. شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم للحلقة، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يرضيكم. إن كان يعجبكم محتوى البودكاست فنرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها، وكذلك متابعة حسابات قشاش في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. تقبلوا تحياتنا جميعا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.